برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
سرمات الصاروخ الروسي العابر للقارات يخترق منظومات الدفاع الصاروخي والمزيد من الخصائص.
وزير الدفاع الصيني لنظيره الأمريكي: تايوان جزء منا، فهل سيتكرر سيناريو العقوبات الاقتصادية؟
قتلى وجرحى في أفغانستان، فهل أخفق الطالبان ببسط الاستقرار بعد الوصول للسلطة؟
واشنطن تؤكد أن الاتفاق النووي لا يضمن رفع العقوبات، والحرس الثوري يؤكد تمسكه بالانتقام لمقتل سليماني.
إلى التفاصيل، والبداية من الصاروخ سرمات الشيطان العابر للقارات، حيث اختبرت موسكو مؤخراً صاروخاً عابراً للقارات قادراً على اختراق منظومات الدفاع الصاروخي. أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسي إيغور كاناشينكوف أنه بالفعل تم إطلاق الصاروخ وبنجاح من نفق في مطار بيلستيك الفضائي شمال البلاد.
وبيّن المتحدث أن الاستعدادات جارية في وحدة صاروخية بإقليم كراسنويارسك على انتقال الفوج الصاروخي الرئيسي فيه إلى استخدام سارمات بدلاً من صاروخ فيوفودا. أشار كاناشينكوف إلى أن سارمات يعتبر صاروخاً روسي الصنع بالكامل، وأكد بهذا الصدد أن مواصفاته أتاحت توسيع قائمة الأسلحة التي يمكن تجهيزه بها فيما يخص عدد الرؤوس الحربية وأنواعها على حد سواء، وبما يشمل خصوصاً رؤوس فرد صوتية.
وتابع يقول بهذا الصدد: بإمكان الصاروخ الجديد ضرب أهداف على مسافات بعيدة باستخدام مختلف مسارات التحليق. يتمتع صاروخ سرمات بمواصفات فريدة تتيح له اختراق كل وسائل الدفاع الصاروخي الموجودة والمستقبلية. بيّن كاناشينكوف أن سرمات يعد الصاروخ الأقوى والأبعد مدى على مستوى العالم، وسيعزز بشكل ملموس القدرات القتالية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.
وعن خصائص هذا الصاروخ قال مدير متحف قوات الدفاع الجوي يوري كنوتوف:
الصاروخ فريد من نوعه، يمكنه مهاجمة العدو من أي اتجاه بما في ذلك من خلال القطب الجنوبي. جدير بالذكر أن الولايات المتحدة بحدودها مع أمريكا اللاتينية ليس لديها دفاعاً مضاداً للصواريخ ولا حتى دفاعاً جوي، لذلك هذا الاتجاه مفتوح للهجوم بنسبة 100%. أما خصوصية صاروخ سرمات فهو يستخدم أكثر الأنظمة تطوراً للتغلب على الدفاع المضاد للصواريخ، وكما يمكن للصاروخ أن يحمل وحدات التقليدية برؤوس نووية، فهو قادر على حمل وحدات تفوق سرعتها سرعة الصوت أيضا. بالنسبة لصواريخ أفانغارد يجري العمل على تطوير سرعتها إلى 28 ماخ، أي أن الدفاع المضاد للصواريخ عمليا ليس لديه حتى الوقت للرد عليها، وهذا هو كما أسميه سلاح يوم القيامة، قادر على توجيه ضربة ساحقة إلى أي نقطة على أراضي العدو. لا توجد أي منظومة صاروخية قادرة على اعتراض وتدمير صاروخ سرمات، لذلك فإن صاروخ سرمات اليوم يعتبر الأكثر تطوراً في العالم.
من جهته بيّن الخبير العسكري ميخائيل خودريونك أن الاختبار الناجح للصاروخ العابر للقارات من طراز سرمات ما هي إلا خطوة مهمة في تعزيز الأمن القومي لروسيا. جاء ذلك خلال حديث له لإذاعة سبوتنيك، نستمع إلى جزء من هذا التعليق.
هذه خطوة كبيرة جدا في تعزيز الأمن القومي لروسيا. سيكون لدينا أسلحة رادعة بصفات جديدة تماما. يبطل هذا الصاروخ جميع الجهود السابقة التي بذلها العدو المحتمل في بناء دفاع صاروخي. سارمات سيزيد بشكل كبير من قدرتنا على تنبيه أي معتد في أي عمل متهور.
من موسكو إلى الصين التي تشهد العلاقات بينها وبين واشنطن توتراً ملحوظاً، حيث أكد وزير الدفاع الصيني وي في نيغ أن العسكريين الصينيين جاهزون للمحافظة على الأمن القومي الصيني. جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي لويد أوستن. شدد الوزير الصيني على أن تايوان هي جزء منا، بتعبيره عن انتماء تايوان للصين.
أكد الوزير على أنه يتوجب على الولايات المتحدة عدم استخدام الأزمة الأوكرانية كورقة ضغط على بكين. طبعاً العلاقات الصينية الأمريكية شهدت توتراً كبيراً على خلفية نشر بكين تعزيزات عسكرية قرب تايوان، ومع بداية الأزمة في أوكرانيا دعت رئيسة تايوان تساي إنغ وين حكومتها إلى البقاء في حالة التأهب القصوى.
ويبقى السؤال، هل سيتكرر مشهد العقوبات التي فرضت على روسيا من قبل الغرب على بكين أيضا، أم أننا سنشهد سيناريو من نوع آخر؟ عن هذه التساؤلات قال مدير موقع سي بي أن عربية محمود ريا خلال مداخلة له مع شؤون عسكرية.
العلاقات الأمريكية الصينية تمر دائما بمد وجزر نتيجة التغير في طريقة تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية المتعاقبة وحتى ضمن الإدارة نفسها مع العلاقات مع الصين ومع كيفية تطوير هذه العلاقات. بالنسبة للصين هناك يعني مسار ثابت، وهو النظر إلى أهمية العلاقات الأمريكية الصينية في مختلف المجالات والرغبة الصينية في تطوير هذه العلاقات، كما هو بالنسبة لمختلف دول العالم الأخرى. والولايات المتحدة مهمة جدا بالنسبة للصين، فهي أكبر أسواقها أو من أكبر الأسواق من ناحية، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية قوة مهمة على مستوى العالم. هذه الصورة الجميلة كما يمكن وصفها. وبالمناسبة الولايات المتحدة بالنسبة للصين تسمى ميغوا، يعني البلد الجميل، وهذا اسم من التاريخ. الصين تحاول أن تعزز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما تقوم به الولايات المتحدة بالمقابل هو أولا تظهير ما يسمى بالتهديد الصيني من ناحية، والعمل على توتير الأجواء في أكثر من منطقة أو في أكثر من ملف من ملفات العلاقات الأمريكية الصينية، سواء فيما يتعلق بتايوان التي هي جزء أساس من الصين، من الأرض الصينية، من التاريخ الصيني ومن الجغرافيا الصينية ومن المستقبل الصيني، أو فيما يتعلق مثلا بما يسمى بملف حقوق الإنسان مزعوم، وكذلك قضية الإيغور مثلا في شينجيانغ وتيبت، وقضية هونغ كونغ، وأيضا يعني العقوبات على الاقتصاد الصيني التي فرضت سابقا، قضية بحر الصين الجنوبي، مسألة التغلغل الأمريكي في شرق آسيا، وقضية كوريا شبه الجزيرة الكورية، الاستفزازات إلى حد ما اليابانية في والتي أول مدعومة أمريكيا، يعني كل هذه الملفات هي ملفات شائكة في العلاقات الأمريكية الصينية، وتحاول الصين فكفكتها ويعني إيجاد حلول لها بشكل سلمي وبدون أي توتير. بالمقابل نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بخطوات تصعيدية في أكثر من مجال، وما نشهده في ملف تايوان مثلا أمر يعني يفوق القدرة على التحمل. فالولايات المتحدة الأمريكية ترسل وفودا يعني من رفيعة المستوى إلى تايوان، وتقدم ريحا خطيرا إلى هذه الجزيرة، دعما لحكم الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يحاول يعني تأمين أو العمل على تأمين استقلال تايوان، ما يسمى بانفصال تايوان عن الصين، أو أنها مثلا تصل مدمراتها العربية إلى المضيق الفاصل، مضيق تايوان الفاصل بين الأرض الصينية، بر الصيني وجزيرة تايوان الصينية باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وهذا خرق للقوانين الدولية ولكل الأعراف ولكل محاولات بناء صداقة بين البلدين. كل هذه الملفات تجعل يعني قلقة من مسار التصعيد الأمريكي، وأمن ذلك العمل على اعتبار الصين عدو ومنافس أساسي، وحاولت تطويق الصين في مختلف المجالات. ولا ننسى أيضا بشكل أساسي محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لضرب مبادرة الحزام والطريق الصينية في أكثر من نقطة وقطع التواصل مع العالم. من هنا يعني نجد أن الصينيين لديهم قلق كبير ويعبرون عن هذا القلق في أكثر من مجال. وتأتي قضية الأزمة الروسية الأوكرانية بعد العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا، لتزيد هذا القلق من خلال دفع الولايات المتحدة أو محاولة دفع الصين إلى اتخاذ موقف مؤيد للموقف الأمريكي تجاه روسيا. وهذا أمر يعني غير مقبول من الصين، لأن القرار الصيني يصدر من الصين نفسها وليس من أي دولة أخرى. ولذلك تجد الصين أن هناك تحريض أمريكي على الصين في أكثر من مجال، ولا سيما في المجال الاقتصادي، ويمكن أن نشهد عقوبات ما قد تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين. أما إذا كان هناك عقوبات شاملة مثل العقوبات المفروضة على روسيا الآن، فهذا الأمر سيضر الصين حتما، ولكنه أيضا سيضر بالاقتصاد الأمريكي بشكل جذري وبشكل بنيوي. الأمر لا يمكن أن تتحمله الولايات المتحدة الأمريكية بأي حال من الأحوال، وعندها سنجد أن العالم انقسم إلى قسمين فعلا، اقتصاديا وسياسيا وجيوستراتيجيا، إلى قسم شرقي يضم الصين وروسيا وأيضا ربما دول أخرى مثل الهند وباكستان طبعا إيران، وإلى قسم غربي أمريكي يسيطر ويهيمن ويفرض إرادته على الدول الأوروبية المختلفة.
من الصين إلى أفغانستان التي شهدت انفجاراً كبيراً قبل أيام في أحد المساجد بالبلاد. طبعاً لم يكن انفجاراً واحداً بل سلسلة انفجارات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
كان تنظيم داعش الإرهابي والمحظور في روسيا قد أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم. أشار التنظيم الإرهابي ببيان له إنه تمكن من إدخال حقيبة مفخخة داخل المسجد وتم تفجيرها بعد أن اكتظ المسجد بالمصلين.
طبعاً ومنذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ودخول حركة طالبان للبلاد وتوليهم السلطة هناك، لم تشهد البلاد استقراراً أمنياً، خاصة بعد سلسلة انفجارات أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها.
عن المشهد الأمني في أفغانستان قال الخبير بالشأن الآسيوي إسلام المنسي خلال مداخلة لشؤون عسكرية:
بالتأكيد طبعا حركة طالبان تواجه تحدي كبير وهو وجود تنظيم داعش، لا سيما وأن كثيرا من المرافق وكثيرا من القطاعات في أفغانستان، بل إن جميع هذه القطاعات تحتاج إلى اهتمام وتحتاج إلى إعادة بناء وتشييد. لذلك فالتحدي الأمني يأتي في وقت الحركة عاجزة في بشكل كبير عن التفرغ لتابعة هذه التحديات الأمنية وهذه الخلايا التي من الصعب تعقبها، لا سيما وأن الحركة يعني تغير موقعها، بدل ما كانت في موقع يعني حرب العصابات أصبحت في موقع السلطة. هو وضع جديد، حتى الآن لا تستطيع أن تغلب على هذا التحدي بنجاح كبير. طبعا إلى جانب الأخطار المباشرة التي يمثلها تنظيم داعش الإرهابي، مثل يعني النتائج المباشرة للهجمات التي يشنها، فهناك نتائج غير مباشرة، منها مثلا على سبيل المثال تركيزه على موضوع الانقسام العرقي حينما يحاول تأكيد المسألة العرقية في أفغانستان، مثلا بتركيزه على ضم التاجيك ومهاجمة الهزارة وما إلى ذلك. أيضا يجب أن نشير إلى أن هذا التنظيم هو يأتي في وقت الحركة وتبحث عن الشرعية إقليميا وعالميا بصفتها التي تحكم البلاد، لكنه بشكل قدرة الحركة على أن تمسك زمام حكم. أيضا هناك تحدي كبير، وهو إنما يظهر هذه الحركة داخليا أمام الأفغان بصفة الحركة العاجزة عن فرض الأمن، هو أيضا تهدد رعيتها أمام حتى من يعترفون بها.
وإلى الملف الإيراني، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس الماضي أنه إذا أرادت طهران تخفيف العقوبات بما يتجاوز المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، في إشارة واضحة لاستبعاد الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للإرهاب، فعليها التصدي لمخاوف أمريكية تتجاوز التي تناولها الاتفاق. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: لن نتفاوض علانية، لكن إذا أرادت إيران رفع العقوبات على نحو أكبر من الوارد في خطة العمل الشاملة المشتركة، فعليها التصدي لمخاوفنا الأبعد من الاتفاق، الحديث هنا بطبيعة الحال عن الحرس الثوري الإيراني.
وعلى صعيد متصل، قال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري بأن التخلي عن خطة الانتقام لمقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني مقابل رفع العقوبات هو وهم كاذب. وخلال مأدبة للإفطار أقامها سلاح البحرية التابع للحرس الثوري أن العدو يرسل باستمرار رسائل مفادها أنكم إذا توقفتم عن الانتقام لمقتل سليماني سنقدم بعض التنازلات ونرفع بعض العقوبات، ولكن هذا كله وهم وكذب.
عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي:
يعني التوقعات تتجه باتجاه عدم اتمام هذا الاتفاق، لأنه ربما يعني وضع ترامب عقدة من غير الممكن تخطيها في مسألة العقوبات على إيران، وهي قضية وضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب، لأنه هذه بالحقيقة لا تخضع فقط لتوجهات الطرفي الحوار، يعني وعني بها الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة، وإنما أيضا توازنات إقليمية وبالتحديد في منطقة الشرق الأوسط، وأنه مسألة الحرس الثوري بالنسبة لإيران هي مسألة مهمة، لأنه الحرس الثوري هو الذي يمسك بالقرار السياسي لا سيما في ظل رئاسة الرئيس الإيراني الحالي، أو هو يمثل امتدادا للحرس الثوري في صنع القرار السياسي في إيران، فضلا عن أنه الحرس الثوري على البعد الاقتصادي هو يمسك بمعظم مفاصل الاقتصاد الإيراني. فمسألة إبقاء تحت لائحة الإرهاب معنى ذلك لا جدوى من رفع العقوبات عن إيران، وبالتالي إيران تدرك هذه الحقيقة، والأطراف جميعا وبالتحديد الولايات المتحدة تدرك هذه الحقيقة، وأنه مسألة إذا تبنت خيار الولايات المتحدة خيار رفع الحرس الثوري عن لائحة الإرهاب هي تدرك أنها ستصطدم بحلفائها عموما وبإسرائيل خصوصا، لأنها ستخضع هذه المعادلة إلى توازنات الشرق الأوسط. حتى وإن كان ضاغط ما جرى من مسألة العقوبات على روسيا والبحث عن بديل للبترول حاضر، ولكنها أيضا تخشى الاصطدام مع حلفائها في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد إسرائيل.
وفيما يخص قضية الانتقام لمقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، أضاف الشريف يقول بهذا الصدد:
أنا أعتقد هذه القضية أثيرت بعد أن وجدت إيران أن مسألة تخطي قضية الحرس الثوري وإخراجه عن لائحة الإرهاب باتت غير ممكنة، فلذلك هي تقول أو قيادات الحرس الثوري يقولون أن لا جدوى من الاتفاق، لأنه أيضا سيبقي معنى ذلك ضمنا أنه سيبقى العقوبات على الحرس الثوري، والحرس الثوري ماضي باتجاه الانتقام. أنا في تقدير أنه مسألة الانتقام إلى قاسم سليماني هي متبنيات عند الحرس الثوري، ولكن يعني لحد الآن لم تتضح رؤى وتوجهات الحرس الثوري في كيفية ترجمة هذه الرؤى والشعار الذي يحملوه باتجاه الانتقام على أرض الواقع. يعني كيف ستكون الرد فعل؟ سيكون عسكري، سياسي، إعلامي؟ هذه بالحقيقة إلى الآن لم تتضح القضية، ولكن في الإطار العام أن مسألة تخطي هذه العقبة لإتمام الاتفاق النووي باتت بالحقيقة عائق قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق أصلاً وعدم اتمامه.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. الشكر موصول لضيوفنا الخبير بالشأن الصيني مدير موقع سي بي إن محمود ريا، والخبير بالشأن الآسيوي إسلام المنسي،
الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي.
للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.